أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 1403. المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، فإن فقدت على أبيها وأمها بالسوية، إذا لم يكن هناك أب لهذا الطفل فالنفقة تجب على أمه مع فقد الآباء، يعني الأب والجد للأب. فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأم المباشرة. إذا لم تكن الأم قادرة أيضا أو لم تكن موجودة فتجب النفقة على أبيها وأمها. تجب عليهما أن ينفقا على من؟ على المولود. فإن فقدت على أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة. هذا هو الرأي المشهور. إذا هنا واضح بعد، هل تقبل بهذا القول أيها السيد الخوئي؟ يقول: وهذا القول لا يخلو من إشكال. وإن كان أحوط، يعني إلزام الأب، عفوا إلزام الأم وإلزام الأبوين أو الجدين من جهة الأم وإلزام الجدة من جهة الأب، لا دليل تام عليه. يتوقف في المسألة لا يفتي، يقول: وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، يعني الأحوط وجوبا الأمانة وقلام الحكم فتو على خلافه. يقول: وإن كان أحوط، سيصير بعد احتياط شنه؟ احتياط وجوبي كما أشرنا. وين الفتوى التي على خلافه؟ أدري لا يخلو من إشكال، ما المقصود بلا يخلو من إشكال شيخنا؟ لا يخلو من إشكال، يعني أنا أتوقف في المسألة، عندي إشكال في المسألة وتوقف، مو أكثر من هذا، ليس لها أي دلالة أخرى. نعم إذا سبقت هذه العبارة فتوى معاكسة، لو قال مثلا لا تجب النفقة على الجدين من جهة على الأم وعلى الجدين من جهتها مثلا، ثم قال: والمشهور وجوب النفقة وهو لا يخلو من إشكال، لقلنا أنه احتياط وجوبي لأنه مسبوق بالفتوى. عرفت شيخنا؟ لكن لم تأتي فتوى معاكسة هنا. ما دامت لم تأتي فتوى معاكسة إذن هو احتياط وجوبي. هذا محتوى القاعدة التي يتعامل بها الفقهاء. فاصلة: ولا تجب النفقة على غير العمودين. ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوان ذكورا أو إناثا وأولادهم أيضا، يعني لا يجب عليه أن ينفق على غير العمودين. هذا احتمال، ويحتمل أيضا أن يريد كلا الاحتمالين صحيحين، يعني كلا الاحتمالين يلتزم بهما الفقهاء. ولا يجب على غير العمودين أن ينفق عليه، الأصح أنه لا يجب عليه أن ينفق على غير العمودين، يعني لا يجب على المكلف أن ينفق على غير عمود الآباء وعمود الأبناء. واضح؟ وأما عمود الآباء والأبناء فيجب عليه الإنفاق عليهما، من سواء كان هذا الأقارب الآخرين هم الأعمام أو الإخوة أو الأخوال أو ما شابه ذلك، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو أولادهم أيضا، أولاد الإخوة أيضا لا يجب عليه أن ينفق عليهم، وإن كانوا أقارب لها لا يجب عليه أن ينفق عليهم. هذا حتى وإن قلنا أن مقتضى الأخلاق والأفضلية الشرعية أن ينفق عليهم، لكن هذا لا يصيره واجبا عليه. مسألة 1404: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة. إذا إنسان قادر على أن ينفق على الجميع المسألة منحلة ولا نحتاج إلى هذه المسألة، لكن لو كان لديه مال لا يكفي إلا لنفقة شخص واحد أو لنفقة شخصين أو ثلاثة فقط، يقدم من هو عنده؟ هو نفسه وزوجته وأبويه والمملوك هم ينفق على من؟ يقول نفقة الناس مقدمة على نفقة الزوجة. فإذا كان عند المال لا يكفي إلا لنفقة شخص واحد ينفق على نفسه ولا ينفق على زوجته. خب. وهي يعني نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأبوين والأولاد مثلا. فأصل والأقرب منهم مقدم على الأبعاد، الأقرب من الأقارب مقدم على الأبعاد، فالولد مقدم على ولد الولد، الولد المباشر مقدم على ابن الابن، فإن ابن الابن ابنهم وتجب ويجب الإنفاق عليه مع القدرة. لكن ماذا؟ لكن مع وجود الولد المباشر هو أولى من الولد غير المباشر. فالولد مقدم على ولد الولد. فاصل ولو تساووا في الرتبة وعجز عن الإنفاق عليهم بأكملهم، كان لديه 50 ولد، شيخ محمود عنده 50 ولد، الآن لا يمكنه أن ينفق عليهم بأكملهم، كان غنيا وصار فقيرا مثلا، الآن لا يمكنه أن ينفق عليهم كلهم، يقدم من أراد، يتخير في من ينفق عليه. ولو تساووا يعني الأقارب تساووا في الرتبة وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم. خب. مسألة 1405، الإنسان المملوك. خب. كان الكلام عن نفقة الأقارب، وقبلها كان الكلام عن نفقة الزوجة. خب. الآن الكلام عن نفقة المملوك. لو كان عندك عبد كيف تنفق عليه؟ هل يجب عليك الإنفاق عليه أم لا؟ يقول الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، يجب على المولى أن ينفق على مملوكه، فأصل وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية. إذا كان هذا العبد قادرا على الاكتساب، للمولى أن يقول له اعمل واكسب وانفق على نفسك من كسبك. متفقين؟ اذهب الى السوق واشتغل، وما تجمعه من مال انفقه على نفسك. اذا كان ما يجمعه هذا متى؟ اذا كان ما يجمعه من المال يكفي لنفقته. اما اذا كان لا يحصل على مال الا مال جيد جدا لا يكفي لمصارف معيشته، فهنا يجب على المولى ان يثمنها له. يقول والا تممه المولى، وله أن يجعلها في كسبه، يعني يجعل نفقته في كسبه مع الكفاية، يعني مع كون الكسب كافيا للنفقة. وإلا تممه المولى. فاصلة. والأحوط للمالك احتياط وجوبها، لأنه ما مسبوق ولا ملحوق بفتوى على ثلاثة. والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح، ثلاثة أمور. إما أن تنفق على بهيمتك، عندك بهيمة، أنت مخير بين أحد ثلاثة أمور، إما أن تنفق عليها أو تبيعها أو تذبحها. خب. يقول يمكنني أن أتركها في الحظيرة من غير طعام ولا شراب وتموت، أنا حر في أموالي. يقول الأحوط وجوبا هو التخير بين الخيارات الثلاث وعدم تركها لتموت. واضح؟ والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكات، الذبح إذا كان حيوان قابل للتذكية طبعا، أو الذبح إن كانت من المذكات يعني مما تقبل التذكية كالبقر مثلا، فإن البقر يقبل التذكية. مسألة 1406، الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، أن يكون الزوج قادرا على النفقة. الآن شيخ علي قادر على النفقة أو غير قادر على النفقة، هذا لا يؤثر في صحة النكاح. فلو تزوج بامرأتين يصح النكاح سواء كان قادرا على النفقة أم لم يكن. الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح. فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد، قد يكون من أول الأمر هو عاجز عن النفقة وقد يطلع الحج بعد العقد في حين العقد كان قادرا على الإنفاق، أما الآن فغير قادر أو طلع الحج بعد العقد، لم يكن لها الخيار في الفسخ، ليس لها خيار الفسخ هنا، لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم. الفسخ لا يحصل فاصلة، ولكن يجوز لها. شوفوا هذا الآن غير الفسخ، الفسخ هنا لا يجوز، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بأحد أمرين، للطلاق، فيأمر زوجها بالطلاق، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي. هذا إذا طلع العجز طبعا، إذا لم يمكن الإنفاق، أما إذا كان يمكنه الإنفاق ولم ينفق فالبحث مختلف. فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم في أمر واحد فقط، وإذا امتنع القادر على النفقة، إلى هنا واضح الأمر. وإذا امتنع القادر على النفقة، إنسان قادر على الإنفاق مع ذلك لا ينفق، جاز للزوجة أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. خب هنا الحاكم لا يلزمه بالطلاق، هناك سابقا عاجز عن الإنفاق فيلزمه بالطلاق، خب هنا غير عاجز على الإنفاق يلزمه بأحد أمرين. الأول فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، الإنفاق والأمر الأول، الطلاق والأمر الثاني. يقول له أنت مخير، إما أن تنفق عليها أو تطلق، أما أن تتركها هكذا لا تنفق ولا تطلق فلا يمكن. خب فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع الزوج قال لا أطلق ولا أنفق، فإن امتنع عن الأمرين معا ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله، خب تارة يمكن الإنفاق عليها من ماله بدون رضاه وتارة لا يمكن، كما لو كان قادرا يعني مستوليا على أمواله ولا يمكن الوصول إليها، لأنه يعني إذا كان يمكن الإنفاق عليها من ماله يجوز لها هي أن تأخذ عتاقا من ماله ولو من باب المخاصة. يقول ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله، جاز للحاكم حينئذ طلاقها. يجوز للحاكم أن يتدخل ويطلق هذه المرأة، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا، إذا كان يمتنع عن الإنفاق فللحاكم أن يطلق حينئذ فاصلا. نعم يستدرك هنا حالة استثنائية، نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت الزوجة بحياته وبأنه لا زال حيا، الزوج مفقود مو متهرب وغائب، الزوج مفقود وعلمت الزوجة بأنه حي وجب عليها الصبر. هنا حالتين، الزوج المفقود له حالتين، الحالة الأولى أن تعلم بأنه حي، والحالة الثانية أن تجهل أنه حي أم ميت. إن كانت تعلم أنه حي توجد أحكام خاصة، إن كانت تجهل أنه حي أو ميت فتوجد أيضا أحكام خاصة. وأما لو علمت بأنه مات المسألة منتهية بعد، تعتد عدة الوفاة وتنتهي المسألة، واضح؟ لكن لا نتكلم عن حالة العلم بالوضع، نتكلم عن حالة العلم بأنه لا زال حيا أو الجهل بكونه حي أو ميت. في هاتين الحالتين توجد أحكام خاصة يأتي التعارض لها إن شاء الله في مسألة مستقلة، في مسألة 1459. يقول نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلم الحياة، هنا يشير إلى أحد الفرجين فقط، لا يشير إلى حالة الجهل بأنه حي أو ميت. يقول وعلمت حياته وجب عليها الصبر، يجب عليها أن تقبر، وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه، حتى وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه، وإذا كان له مال يمكنها أن تنفق على نفسها من ماله. خب إذا لم يكن له مال وليس له ولي ينفق عليها من أمواله الشخصية، لا يوجد لا مال للزوج ولا يوجد ولي يتبرع بالإنفاق، هنا فما هو الحكم؟ لا بد لها من أن تصدر. وسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله في مسألة 1459. ويأتي في مبحث العدة كما أشرنا في تلك المسألة التعرض لبقية أحكام المفقود. مسألة 1407. لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. شخصين تزوج بهن، هل يجوز لهند أن تخرج من منزلها بغير إذن زوجها؟ الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم مجمعون على أنه إذا كان الخروج منافيا لحق الزوج، الزوج له حقوق يريد أن يستمتع بزوجته صحيح، فإذا كان الخروج خروج الزوجة من البيت ينافي حق الزوج، كل الفقهاء يقولون لا يجوز الخروج، وهذا لا إشكال ولا غبار عليه. متى ما كان خروج الزوجة منافيا لحق الزوج في الاستمتاع بزوجته فلا يجوز للزوجة الخروج. واضح المسألة بهذا المقدار؟ واضح؟ فإذا كان الخروج لا ينافي، هنا سؤال، إذا كان الخروج ينافي قلنا لا يجوز. لو كان الخروج لا ينافي، شلون يعني لا ينافي؟ يعني الزوج الآن في العمل ويمكن للزوج الخروج من غير أن تنافي حقه، لن يستمتع بها وهو في العمل، واضح؟ فهل يجوز لها الخروج بغير إذنه أم لا يجوز؟ هنا سؤال مهم. لا، هنا تخرج لمدة ساعة وتعود وهو لا يتأثر بخروجها من أي جهة، لأنها تخرج تزور أختها في بيتها المجاور، في البيت المجاور وتعود، هل يجوز لها الخروج أم لا يجوز؟ الفقهاء هنا اختلفوا. السيد الخوئي يحتاط في المسألة، إذا لم يكن الخروج منافيا لحق الزوج في الاستمتاع بها يقول لا يجوز للزوجة الخروج، لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها. هنا فتوى، إذا كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع لا يجوز. خب إذا لم يكن منافيا، بل مطلقا يعني حتى لو لم يكن منافيا، بل مطلقا يعني حتى لو لم يكن منافيا على الأحوط طبعا بالنسبة إذا لم يكن منافيا، يعني بالنسبة إلى صورة عدم المنافاة احتياط، يعني بل مطلقا على الأحوط. وإن كان بعض الفقهاء هنا أفتوا يعني الجواز والبعض أفتوا بالجواز، على أي حال فإن خرجت الزوجة بغير إذنه، إذا الزوجة خرجت بغير إذن الزوج قلنا لا يجوز لها صحيح، خب فإن خرجت الزوجة بغير إذنه كانت ناشزا، حكمنا عليها بأنها ناشز ولا يحرم عليك، عفوا كانت ناشزا فاطمة انتهت، والناشز لها أحكام بعد، ولا يحرم عليها سائر الأفعال غير الخروج، يعني ولا يحرم عليها سائر الأفعال. تريد أن تنام، هل لابد أن تستأذن زوجها بالسكين؟ تريد مثلا أن تفعل أي فعل، لا يحرم عليها سائر الأفعال غير الخروج طبعا، ولا يحرم عليها سائر الأفعال يعني كل الأفعال بغير إذن الزوج، لا تحرم عليها إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. نعم إذا كان الفعل ينافي حق الاستمتاع يحرم عليها، أما إذا لم يكن منافيا لحق الاستمتاع فلا يحرم عليها. لا، إذا لم شوف تعارض الآن عندنا المتعارض أن يأذن لها في هذا المورد، يعني فهنا إذا كان هناك أكو إذن ضمني ولو لم يكن الإذن لفظي. الآن في البحرين أكثر الأمهات الموجودات في البحرين، أكثر النساء الموجودات، متعارف جدا أن تخرج من بيتها إلى بيت جارتها، أليس كذلك؟ من غير أن تستأذن الزوج، وهذا أمر أصلا لا يتصور الزوج أن تقول له أنها ستخرج إلى البيت المجاور، خصوصا في القرى، أنا أتكلم عن القرى، كان غير متعارف الاستئذان أصلا، مش لي؟ طب فإذا كان هذا على هنا وكأن الزوج يرضى بهذه الحالة وإلا لنهاها، لو نهاها نعم لا يجوز لها الخروج، لا كلام لنا. لكن أقول إذا كان هذا التعارف موجود والزوج ينظر إلى هذا التعارف، إذن هو يقبل هذه الحالة، فلا تحتاج أنه في كل يوم تستأذنه في هذا الخروج، إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. قلنا خب مسألة 1408، ما كان من النفقة يتوقف على الانتفاع به على ظهار عينه، يتوقف الانتفاع به على ظهار عينه. خب الآن هنا يريد أن يفصل في أنواع النفقة. خب النفقة التي تجب للزوجة، خب الآن تنفق عليها تارة بإعطائها الطعام، وتارة بإعطائها اللباس، وتارة بإعطائها السكن، صحيح؟ هل تفترق هذه الأنواع الثلاثة أم لا تفترق؟ هل يوجد فرق؟ يقول الشيخ نعم هناك فرق، فبعض هذه النفقات بنفس الاستعمال تتلف، مثل الآكل، بمجرد أن تأكله الزوجة يتلف بعد، لا يبقى له فائدة، صحيح؟ فهذا تملكه الزوجة، يجوز الزوجة أن تطالب زوجها بأن يملكها الطعام، فإذا ملكها يجوزها أن لا تأكله بل تهديه لأختها، واضح؟ إذن هذا تملكه المرأة، واضح؟ هذا القسم يجوز للمرأة أن تطالب الزوج بأن يملكها إياه، ما يتلف بالاستعمال. وأما ما لا يتلف بالاستعمال مثل المنزل، هل يجب على الزوج أن يملك زوجته المنزل؟ لا، لا يجب عليه، يقول لها هذا المنزل أنك تسكن فيه فقط وعليكم السلام، واضح؟ ولا يجب عليه أن يملكها إياه، حتى لو طالبته بأن يملكها، قالت له اكتب المنزل باسمي، هو غير ملزم شرعا، لأن المنزل مما يستفاد منه مع بقائه. خب بالنسبة إلى الثياب، يتوقف السيد ثم يميل إلى أنه لها أن تطالب بالتمليك. على أي حال نقرأ المسألة، ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه، على ظهار عينه، كالطعام والشراب والصابون والشامبو يا شيخ حسين ونحوها، قس عليه بعد، تملك الزوجة عينه فلا مطالبة الزوج بتمليكه إياها بأن يملكه لها. ولها الانتزاع بما يبذله لها من لها أن لا تطالب بالتمليك، كما هو المتعارف الآن، تجلس في البيت فما يأتي به الزوج من طعام تأكل منه كبقية أفراد الأسرة، لا يوجد تمليك، ما تأخذه تأكله، يباح لها فقط. ولها الاجتزاء والاكتفاء بما يبذله لها من هذا الطعام والشراب والصابون، كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه. وأما ما تبقى، هذا بالنسبة إلى ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه، أليس كذلك؟ خب ما تبقى عينه، يقول وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به، فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا، مثل الخادم لو كان الزوج اشترى عبدا أو عنة لتخدم المرأة، هذا ليس للزوجة أن تطالب بأن تتملك الأمة، فقط لها أن تطالب بأن تخدمها الأمة فقط، واضح؟ إذا كانت خدمة الأمة من شأنها، يعني من شأنها أن تخدمها الأمة، فلها أن تطالب الزوج بأن يشتري أمة، ولا يمكنها أن تطالب الزوج بأن يملكها الأمة، يوجد فرق، تارة الزوج يشتري الأمة ويتركها في المنزل تخدم الزوجة، وتارة يشتري الأمة ويملكها للزوجة، الزوجة ليس لها الحق في المطالبة بالتمليك. وليس لها الحق ان تطالب بتمليك المنزل ايضا نفس الكلام. فليس لها المطالبه بتمليكه، اذا هو امتاع لا تمليك. امتاع يعني شنو؟ يعطيها اياك المتاع فقط تستفيد من فائده فقط، تاخذ المنفعه فقط. فليس لها المطالبه بتمليكها اياه. والظاهر ان الفراش والغطاء ايضا، هناك قال بتمليكه اياها، غلط، بتمليكها اياه السطر الثالث في المساله. فلها مطالبه الزوج بتمليكها اياه مو تمليكه اياها، الاصح ان يقول بتمليكها اياه اصح. الكم في السطر الثالث، لا مو في الوسط المسألة صحيح، مرتين أتاها بهذه العبارة شيخنا، مرة أتى بها صحيحة في وسط المسألة، أما في أول المسألة أتى بها خطأ، قال بتمليكه إياها، الأصح بتمليكها إياه. استفدت الآن؟ بتمليكها إياه. خب في السطر الثالث في المسألة شفنا شيخ محمد رضا؟ فليس لها المطالبة، نرجع إلى وسط المسألة، فليس لها المطالبة بتمليكها إياه فاصلة. والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، يعني لا يجب على الزوج أن يملكها إياه، أليس كذلك؟ وأما الكسوة، الكسوة يعني اللباس الذي تلبسه المرأة، فهل الكسوة تدخل في القسم الأول أو القسم الثاني؟ القسم الأول ما تملكه المرأة ويجوز لها المطالبة بتملكه، خب. والقسم الثاني لا يجوز لها المطالبة بتملكه، أليس كذلك؟ وأما الكسوة ففي كونها كالأول أي ما تملكه المرأة أو الثاني ما لا تملكه إشكال. لو توقفنا هنا لكان المسألة متوقف فيها السيد، لكن السيد يفتي يقول ولا يبعد أن الأول أقرب، أي أنه مما تملكه المرأة ولا المطالبة بأن يملكها الزوج. ماذا؟ الثياب. ولا يبعد أن الأول أقرب، نقطة. خب بالنسبة الآن إلى القسم الثاني الذي قلنا لا يجوز للزوج أن تطالب بتملكه، ولا يجوز لها في القسم الثاني كالخادم والمسكن والفراش والغطاء وما شابه ذلك، لا يجوز لها في هذا القسم نقله إلى غيرها. ليش؟ لأنها لا تملكه، هي لا تملك المنزل لتنزيه إلى أختها. نشوف يا شيخ حسين. أحسن من بعد حتى المنفعة، هي تملك الاستفادة من المنفعة، لا تملك نفس المنفعة. ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها، ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج. أما بالنحو المتعارف بأن تنام في المنزل فلا يجب عليها أن تستأذن من الزوج، لأن هذه هي المنفعة التي لها. أما لو أرادت أن تقيم مثلا حفلة في منزلها لا بد لها من الاستئذان من الزوج، لأن هذا تصرف غير متعارف. ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، لكن ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول. يعني شنو ذلك كله؟ يجوز لها أن تملك وأن تتصرف بغير إذن الزوج في القسم الأول بخلاف القسم الثاني. يوجد فرق بين القسم الأول والقسم الثاني. مسألة 1409، مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها. مر هذا الكلام. خب إلى متى يستمر هذا السقوط؟ إلى الأبد. يقول ويستمر السقوط ما دامت كذلك، يعني ما دامت قد خرجت تاركة للزوج. أما إذا عادت فترجع. يقول فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق، فتصير مستحقة للنفقة، فتصير مستحقة للنفقة. إذا ما دامت خارج المنزل تسقط النفقة ولا نفقة لها. أما إذا عادت ورجعت إلى المنزل فلها النفقة حينئذ. مسألة 1410، إذا نشز الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر، من غير عذر، يعني عنده أموال مع ذلك لا ينفق، وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، لا يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، لا يوجد حاكم شرعي أو وكيل للحاكم الشرعي في منطقتها. خب هنا نسأل السيد الخوي، هل يجوز لهذه المرأة أن تنشز وتمتنع عن القيام بحقوق الزوج أم لا؟ يقول: ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال، فالأحرص وجوبا عدم هذا الفعل لها. واضح؟ ثم بعد لا يتصور احتياط الطرفين بعد. ففي جوازي، لأن الجواز حكم يتعلق بها هي فقط، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال، فالأحرص وجوبا عدم النشوز. مسألة 1411، يقول: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، نريد مثل إذا أمكن أن ننهي كتاب النكاح هذا اليوم لندخل في الدرس القادم في كتاب الطلاق، ننظر إن شاء الله أن نتمكن. إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب، ليس عنده مال لكن يمكنه أن يتكسب، نقول يجب عليه أن يتكسب، وجب عليه ذلك إلا إذا كان الكسب لا يليق به، كما لو كان فقط يمكنه أن يعمل في عمل دون لا يليق بشأنه بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان لا يليق به فلا يجب عليه ذلك، فتبقى النفقة حينئذ دينا عليه، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، قلنا أن نفقة الزوجة تصير دينا في ذمة الزوج إذا لم ينفق، أليس كذلك؟ يقول: فتبقى النفقة دينا عليه فاصلة. هل يجب عليه أن يستدين يقترض أم لا؟ يقول: والظاهر وجوب الاستدانة عليه، يعني يجب عليه أن يقترض إذا علم التمكن من الوفاء، إذا يعلم أنه يمكنه أن يأتي بالدين. أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء، يحتمل أنه لا يمكنه أن يأتي بالدين، ففي سقوط الوجوب، يعني وجوب الاستدانة، إشكال، والأقرب عدم السقوط، بل يجب عليه أيضا أن يستدين. واضح المسألة، لا يوجد فيها ما يستدعي التوقف أكثر. مسألة 1412، نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، يعني في كل يوم الزوجة تقول أسقطت نفقة هذا اليوم، في اليوم الثاني أيضا تقول أسقطت نفقة هذا اليوم، في اليوم الثالث أيضا تسقط نفقة هذا اليوم. نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، هل لها أن تسقط النفقة مؤبدا؟ وأما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال، فيه إشكال وإن كان الجواز أظهر، يصير إشكال وتوقف في صحة الإسقاط، احتياط استحباب في عدم صحة الإسقاط. وأما نفقة الأقارب، كان الكلام بالنسبة إلى نفقة الزوجة أنها تقبل الإسقاط، صحيح؟ خب هل نفقة الأقارب أيضا تقبل الإسقاط؟ يقول: وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط. لماذا لا تقبل الإسقاط؟ يقول: لأنها واجبة تكليفا محضا، تكليف محض على الزوج هذا الإنفاق، لا من باب أنه حق فقط، مو من باب أنه حق لهم فلهم أن يسقطوه، لا، هذا تكليف محض على المكلف أن ينفق على الأقارب، على الأبوين والأبناء مثلا. النفقة واجب على الزوج، ولا كلام لنا في أن الزوجة غنية أو فقيرة. تجب النفقة قلنا للزوجة، سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، أنا ناوي آخر كتاب النكاح أن أوضح أهم الفوارق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. أنا فهرستها سابقا وسأعيد إن شاء الله فهرستها، ذكروني في آخر الدرس إن شاء الله بشكل سريع. نعم تجب الاتفاق حتى لو كانت سرية. نعم شيخنا هذا واجب عليه. مسألة 1413، يجزي في الإنفاق على الخريف. هسه إذا لم يحتمل، يعني إذا يعلم بأنه لن يتمكن من الوفاء، ما معلوم شمول الفرض له، كلام سيد الخوي له قد يتوقف فيه. خب مسألة 1413، يجزي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق. طبعا في سنة 1413 في شهر فطر توفي السيد الخوئي رحمة الله عليه، مصنف هذا الكتاب. في شهر فطر من سنة 1413 لا أتذكر، في النصف الأول من شهر فطر، ربما 12 فطر في ذهنها كذا. على أي حال دقيقة لا أتذكر التاريخ، بس في شهر فطر. يقول يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق. خب الآن تريد أن تنفق على والدك أو على ابنك، هل يجب عليك أن ترسل الطعام إلى منزلهما أم يمكنك أن تقول لهما تفضل الطعام موجود، تفضل إلى هذه الدار فالطعام موجود. يقول يجزي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، أن تضع الطعام في دارك ويأتي والدك أو ابنك فيأكل الطعام من هذا المكان، ولا يجب عليه تمليكها. لا يجب عليك أن تملك الطعام إلى ابنك، تملك ولدك الطعام، لا يجب عليك ذلك، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى بأن ترسل الطعام إلى ولدك في بيته. فاصل، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجد إجابته. خب لو أن ابنك قال أرسل إلي الطعام في منزلي، أنا لا أتي إلى منزلك، لا تجد إجابته، لم تجد إجابته إلا، خب هنا استثناء، الوضع طريقة أنه لا تجد الإجابة. طب هنا استثناء، يقول لا تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر، عدم مجيئه إلى منزلك يا شيخ حسين معذور هو، إلا عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر، استرد ولا يتحمل الحر الشديد الموجود في منزلك، أو برد، أو لا يمكنه الخروج من داره لحر شديد أو برد شديد، أو وجود من يؤذيه هناك، زوجتك تؤذيه، أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق. هذا خلل في محل الإنفاق، لا أن المنفق عليه لا يريد أن يأتي، بل محل الإنفاق سيء، توجد فيه زوجة سيئة مثلا، أليس كذلك؟ إذن هنا له أن يطالبك بأن ترسل الطعام إلى منزله. خب مسألة 1414، إذا وجب السفر على الزوجة. خب شيخ محمد رضا تزوج بامرأة وأرادت هذه المرأة السفر، وجب عليها السفر. إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر، النفقة واجبة إلى الزوجة في السفر وفي الحضر، لا فرق بين السفر والحضر، لم تسقط نفقتها في السفر، ووجب على الزوج القيام بها يعني بالنفقة. خب أيها السيد، خب تذاكر السفر غالية، الشيخ محمد رضا ما يقدر يسدد تذاكر السفر، نقول لا، الواجب هو النفقة، الطعام والشراب والكسوة، لا تذاكر السفر وما شابه ذلك. يقول: أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، يعني أمور خارجة، شوفوا أكو نفقة لا تختلف، مثل الصابون، مثل الطعام، مثل الشراب، مثل الملبس، هذه سواء كانت في البلد أو مسافرة تحتاج إلى هذه الأمور، أليس كذلك؟ إذن هذه الأمور تجب إلى الزوجة سواء كانت في السفر أو في الحضر. أما الأمور الزائدة مثل تذاكر السفر أو ما شابه ذلك فهذه أمور لا تجب. يقول: ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، فإن كان السفر، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فهنا فيه كلام، فإن كان السفر لشؤون حياتها، هذه الأمور التذاكر وغيرها، فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيبين، ففي هذه الحالة وجب على الزوج بذل ذلك، يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تذاكر السفرها. ليش؟ لأنه يجب على الزوج علاج الزوج كما تقدم. فاصل: وإذا كان السفر أداء لواجب، أداء لواجب في ذمتها فقط، مثل الحج، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، ففي هذه الحالة لم يجب على الزوج بذل ذلك، لا يجب على الزوج أن يبذل لها ماذا؟ تذاكر السفر وما شابه ذلك، فقط يجب على الزوج أن يعطيها بمقدار المأكل والملبس والمسكن، هذه الأمور التي تجب حتى لو كانت في الحضر، والمسكن بمقدار الحضر لا بمقدار السفر أيضا. يقول: لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه على الزوج أداء الفداء والكفارة وفداء الإحرام ونحوها. نفس الكلام، الهادي هذه سافرت إلى الحج، الآن تحتاج أن تذبح خروفا مثلا، اشترط فعلت أيضا بعض محرمات الإحرام، فوجب عليها أن تذبح مثلا ناقة، هل يجب على الزوج أن يشتري لها ناقة ويذبحها؟ لا، لا يجب. يقول: وكما لا يجب على الزوج أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها، حياتها لا تتوقف على هذه الأمور، من تسين فلا يجب على الزوج بذلها. مسألة 1415: إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدم، الشيخ عبد الله يقول: أنفقت عليك، وهي تقول: لم تنفق علي ولا فلسا واحدا، وهما متفقان على أنها تستحق النفقة، ولا يقول أنها ناشزها، متفقين؟ الكلام أنه أنفق أو لم ينفق. إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها. إذا اعتبرنا أن الزوج مدعي لأن الأصل أنه لم يعطيها النفقة، فهو الذي يدعي أنه أعطاها النفقة، بتفهم؟ الأصل أنه لم يعطيها نفقة، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو حاضرا، أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك، سواء كان في البلد لكن الزوجة منعزلة عنه أم لم يكن كذلك، كانت في بيته. الأصل أيها الزوج، الأصل مع زوجتك، إذا أنت مدعي وهي منكرة، وعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فأنت إذا كان لديك بينة على أنك أنفقت عليها فأتينا بالبينة، إذا لم يكن لديك بينة فنقبل قولها، فنلزمك بأن تعطيها نفقة المدة الفائتة، لو لم نقل بأن نفقة الزوجة تصير دينا لما كان معنى لهذه المسألة، مفهومين؟ هذه المسألة إنما تأتي لأننا قلنا بأن نفقة الزوجة تصير دينا، فالآن يا شيخ عبد الله أعطيها نفقة الأربع سنوات التي مرت منذ أن تزوجتها، في كل شهر كان 1000 ريال مثلا، إذن الآن الواجب عليك أن تعطيها كان 48,000 ريال اربع سنوات بعد. هاي بعد خلصنا هالمسألة. طب مسألة 1416 اذا كانت الزوجة حاملة حسنين خلصها خب نفقتها دين في ذمتك يجب عليك الاداء. الطلاق لا يخلصها من المشكلة. بالطلاق لا تسقط النفقة. مو المشكلة نحن قلنا انها دين تتغفلون معلقة في رقبتك يا شيخ. خب اذا كانت الزوجة حاملة ووضعت وقد طلقت رجعيا هنا مشكلة يرجى الالتفات لها. شيخ عبد الله عنده زوجة وهي حامل هذه الزوجة وقد طلقها ووضعت ولدها. إذا كان الطلاق التفتوا للمسألة الآن حصلت أمور هذه الزوجة طلقت ووضعت ولدها لا ندري. لو كان الطلاق التفتوا للمسألة لو كان الطلاق حصل قبل الولادة تنتهي عدة هذه المرأة بمجرد أن يخرج الولد بمجرد سقوط الولد حيا أو ميتا لا فرق بمجرد أن تضع الولد انتهت العدة فلا تستحق النفقة بعد ذلك. يفتين الآن استرضوا شيخ عبد الله يوم السبت طلق زوجته وفي هذا اليوم انجبت الولد نقول بعد انتهت العدة عدة الطلاق الرجعي تنتهي بوضع الولد إذا كانت المرأة حامل. يفتين وبعد أن تنتهي العدة بعد لا تستحق النفقة الزوجة بعد. إذا المسألة واضحة لو علمنا أن الطلاق حصل قبل الولادة لكانت العدة انتهت الآن ولا تستحق الزوجة النفقة. وأما إذا حصل الطلاق بعد الولادة استرضوا بعد أن ولدت الزوجة حصل الطلاق هنا لا بد لها من عدة جديدة مستأنفة لا بد لها من عدة جديدة طلاق حيضة صحيح فتستحق النفقة طوال هذه المدة. هذا المعنى واضح لكم الآن واضح لكم. إذا يوجد فرق بين أن يحصل الطلاق قبل الولادة وأن يحصل الطلاق بعد الولادة أليس كذلك؟ الآن حصل الطلاق وحصلت الولادة ولا ندري أيهما حصل قبل ذلك. الزوجة تقول الطلاق حصل بعد الولادة ليش تقول ذلك؟ لتأخذ النفقة النفقة 3 أشهر ثلاث حيضات تقريبا 3 أشهر أليس كذلك؟ تريد أن تأخذ نفقة 3 أشهر. الزوج يقول لا أنا طلقتك قبل أن تلدي بساعة ثم ولدت تنتهي عدتك بمجرد الولادة فلا تستحقين ولا ثلث واحد. فنأخذ بقول من يقول إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا متى طلقت الآن يأتي وقد طلقت رجعيا إذا كانت حامل وولدت وطلقت لكن متى ولدت ومتى طلقت الآن يأتي الكلام. فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع خب وعليه ماذا تريدين؟ قالت أستحق النفقة فتستحق عليه النفقة يعني تستحق النفقة على الزوج تستحق أن ينفق عليها الزوج يعني. وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع أن الطلاق كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها بنفس الوضع والولادة الوضع يعني الولادة بعد وقد انقضت عدتها بمجرد أن وضعت انقضت عدتها بعد فلا نفقة لها. نقبل قول من أيها السيد المسألة وضحت لنا نقبل قول من منهما؟ فالقول قول الزوجة مع يمينها القول قول الزوجة مع يمينها. ليش؟ وضح لنا. أنا لا أريد أن أطيل الوقت يأخذنا يداهمنا الوقت. ليش مثل المعاملة المالية؟ ليس لها شرع المعاملة المالية هنا بالعكس. هنا نقول للزوج يقول الزوج لماذا قلتم القول قول الزوجة مع يمينها؟ نقول لأنك تدعي أنها لا تستحق النفقة. كانت تستحق النفقة الآن أنت تدعي أن النفقة أنها لا تستحق النفقة أليس كذلك؟ أثبت لنا ذلك. الإجابة بينة. الأصل أن لا زالت تستحق النفقة. كانت تستحق النفقة ولا زالت تستحق النفقة. هذا هو المقتضى الأصل. أن النفقة لم تأخذ. على أي حال لسنا بفضل الاستجابة هنا. فالقول قول الزوجة مع يمينها. فاصلة. فإن حلفت استحقت النفقة. إذا حلفت الزوجة على أنها على أن الطلاق حصل بعد الولادة تستحق النفقة أم لا؟ خب تستحق النفقة طوال مدة الثلاث حيضات، أليس كذلك؟ إلى أن تحيض ثلاث مرات، يعني تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض، خب تستحق النفقة طوال هذه المدة. خب هنا الآن الزوج وهو الشيخ عبد الله يقول جيد، إذا أنت تستحقين النفقة إذن أنت في العدة الرجعية، وفي العدة الرجعية يجوز للزوج أن يراجع زوجته، ممكنين؟ يجوز له أم لا؟ أي إذن أنا يجوز أن أراجعك، أرجعت في إلى عش الزوجية، فيمكن للزوج أن يطع زوجته حينئذ، ممكنين؟ هل تقبل هذا الكلام أيها السيد؟ يقول لو لم ينكر سابقا، لو لم يدعي أن العدة قد انتهت لقبلنا منه، لكنه سابقا أقر. حتى لا يقول السيد الخوي، يقول السيد الخوي بأن الشيخ عبد الله سابقا ماذا قال؟ قال بأن العدة قد انتهت، فهو يقر أنه لا يستحق أن يرجع الزوجة، وأنه إنما يدفع المال، يدفع المال ملزما فقط، من باب أنه ملزم، أليس كذلك؟ ألزموهم باعترافهم، ألزموا الشيخ عبد الله بما أقر به، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. يقول ولكن الزوج فاصل، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها، لأنه اعترف سابقا بأنها انتهت من العدة بعد، فلا يجوز له الرجوع إليها. أوسع الإشكال. خب لو أتى الزوج ووطع زوجته، هل لها أن تطالبه بالمهر؟ قلنا في تكملة المنهاج أن من وطع امرأتان قاهرا لها، لها أن تطالبه بالمهر للوقت. هنا هل للزوجة أن تطالب الزوج بالمهر أم لا؟ هذا ما تعرض له السيد الخوئي. لو أن الزوج قهر زوجته، أخذها غصبا فوطأها، هي ليس هو يقر بأنها ليست زوجة له، أدري هي تقر، هو يقر بأنها ليست زوجة له، وهي تقر بأنه زوج لها لأنها في العدة، فيجوز له أن يطعها. ما رأيت من تعرض لهذه المسألة، يعني لهذا الفرض عشان، لكن قد يقال هنا بأنه ليس لها أن تطالب بالمهر لأنها تقر بأنها لا تستحق المهر، هي الزوجة أيضا تقر بأنها لا تستحق المهر، لا تستحق مهر المثل. قلنا سابقا أن من وطع امرأة، لو أن شخص قهر امرأة فوطعها، لها مهر المثل أم لا؟ مهر المثل، المهر المتحارف للوضع لنفس الوقت، بل حتى في وضع الشبهة لها المهر كما أشرنا سابقا. هنا الزوجة تقر بأن هذا الوقت مستحق للزوج، يجوز للزوج أن يطعها هذا الوقت، فليس لها أن تطالب بالمهر. هنا ما رأيت، أنا أقول ما رأيت أن تعرض لهذه المسألة، وإن كان مقتضى القواعد وما أثرت له، إذا لم يكن هناك دليل آخر لم أتكت إليه. مسألة 1417، إذا اختلفا يعني زوج والزوجة في الإعتار واليسار، حملونا دقائق وننهي البحث. إذا اختلفا في الإعتار واليسار، فادعى الزوج الإعتار وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يسار وأنه ميسور الحال متمكن من الإنفاق، بالتأكيد المسألة بعد، كان القول قول الزوج مع يمينه، فتكون الزوجة مدعية هي التي تدعي أنه ميسور. نقول الأصل أنه غير ميسور، أنت أثبتي أنه ميسور. كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم يستدرك السيد الخوي. نعم إذا كان الزوج موسرا في السابق وادعى تلف أموال قال أموالي كلها تلفة وأنا لا يمكنني الإنفاق على الزوجة وادعى تلف أمواله وأنه صار معسرا فأنكرته الزوجة، الزوجة تنكر أن الأموال قد تلفت، كان القول قولها مع يمينها لأن تلف الأموال خلاف الأصل. فأيها الزوج أثبت لنا أن أموالك قد تلفت. مسألة 1418 لا يعتبر، يعني لا يشترط، لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها، عفوا النفقة على زوجها فقرها، لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها، يعني فقرها لا يعتبر في استحقاقها للنفقة، لا يعتبر فقرها وحاجتها، بل تستحقها، يعني تستحق النفقة على زوجها، يعني تستحق أن ينفق عليها زوجها حتى وإن كانت غنية غير محتاجة، بل لو كانت أسرة ثريات كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا. خب مسألة 1419، شيخ محمود تزوج بامرأة، هل يجب عليه أن يطبخ لها الطعام أيضا أم ماذا؟ يأتي أن يعطيها الأرز غير المطبوخ مثلا. يقول يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، الطعام جاهز، هذا خيار أول. الخيار الثاني وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك من الأمور مما يحتاج في إعداده للآكل، يحتاج إلى علاج يعني عمل ومؤونة مصاريف، يحتاج إلى عمل ومصاريف. فإذا اختار الثاني، إذا اختار الأول انتهت المسألة، بعد أعطاها الطعام المطبوخ، اشترى لها طعام من المطعم وأعطاها إياه. أما إذا اختار الخيار الثاني كما هو الغالب الآن، كان عليه مؤونة الإعداد، غاز مثلا، لا يحتاج الطبخ إلى غاز مثلا، عليه الغاز، ملح مثلا، ما شابه ذلك من المؤن، ملح ظاهر عبارة السيد لأنه عبر علاج، وإن كان هناك بالنسبة للعلاج ما قال أنه على الزوج أيضا مؤونة العلاج، يعني العلاج وهو نفس العمل الذي تقوم به الزوجة في الصرف، هل هذا أيضا تستحق الزوجة أن تأخذ ثمنه بالنسبة إلى ما تصبحوا لنسياتي لن يوضحوا هنا، وإن كان ربما يلتزم بأن لها ذلك، يعني لها أن تطالب بأجرة ما تقوم به من طبخ لنفسها مو لزوجها، الطبخ للزوج واضح أنها غير ملزمة به، لكن لو أن الشيخ محمود أتاها بالطعام غير المطبوخ وأتاها بكل المؤن التي تحتاجها للطبخ كالغاز مثلا وغير ذلك، هل لها أيضا أن تطالبه بحال ما أن تطبخ لها أو أن يعطيها أجرة للطبخ أم ليس لها ذلك مع أنها ستطبخ الطعام لنفسها؟ هنا السيد لم يوضح بالنسبة إلى أجرة المرأة، لا المسألة شوية غير واضحة لا يمكنني الجزم بها. يقول ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة. فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد، وإن كان مؤونة العلاج قد تشمل العلاج والمصاريف الأخرى، قد يقال أن الزوجة تستحق هنا، خب لأنه قال فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة وعليه يمكنها أن تطالب بأجرة الطبخ، أجرة نفس الطبخ. هذا تمام الكلام في كتاب النكاح. نحن وعدناكم أن نشير إلى الفوارق المهمة بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، لا بأس أن نشير إليها وهي 4 فوارق مهمة، إذا أردتم أن تكتبوا فاكتبوا، وكلها تقدمت في المسائل السابقة لكن نشير إليها من باب التوضيح. نفقة الزوجة تجب لها حتى وإن كانت غنية، وأما نفقة الأقارب فلا تجب لهم إلا إذا كانوا فقراء غير قادرين على الكسب. هذا هو الفارق الأول، واضح؟ الفارق الثاني، تجب على الزوج نفقة الزوجة حتى وإن كان فقيرا، وأما نفقة الأقارب فلا تجب إلا إذا كان المكلف قادرا على الإنفاق. خب، هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث، إذا لم ينفق الزوج على زوجته عصى، كان عاصيا، وتصير النفقة دينا في ذمته، واضح؟ وأما إذا لم ينفق على أقاربه فقد عصى، ولكن لا يجب عليه تدارك ما فات، لا تصير دينا في ذمته، عصى وانتهى الأمر، واضح؟ هذا الفارق الثالث. الفارق الرابع والأخير، أن نفقة الزوجة تسقط بالإسقاط إذا أسقطتها الزوجة، قالت أسقطت النفقة التي تجب إلي، تسقط هذه النفقة، بخلاف نفقة الأقارب فقد تقدم أنها لا تسقط بالإسقاط إذ أنها تكليف محض. هذه أربعة فوارق مهمة بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، وقد أشار لها السيد القهيبي بأكملها في ضمن المسائل السابقة. هذا تمام الكلام في كتاب النكاح. كتاب الطلاق يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.